بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. كان الكلام في باب الخيار، وذكرنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. وعندنا مسألة في خيار العيب، وهي مسألة إذا ما اختلف عند من حدث العيب، إذا ما اختلف عند من حدث العيب. يعني المشتري جاء بالسلعة وقال فيها عيب، وادعى المشتري قال هذا العيب قديم، وجاء البائع فقال لا، بل هذه تعيبت عند من؟ عند المشتري. فهذه المسألة لها أحوال. أحيانا يكون الأمر واضحا أن العيب قديم، وأحيانا يكون الأمر واضحا أن العيب حديث، وأحيانا لا يتضح الأمر. فمثال ما يتضح فيه الأمر أن العيب قديم، يعني يمثلون مثلا لو اشترى عبدا ثم جاء وقال هذا فيه ستة أصابع بدل خمسة، هذا يحتمل أن يكون جديدا؟ لا يحتمل. ومثال ما يتضح أنه عيب حديث، لو جاء بهذا العبد مجروحا وجرحه فيه الدم، يعني الدم الطري في جرحه، فلا يستطيع أن يقول إن هذا جرح قديم، بل هذا حديث. وإذا اشتبه الأمر ولم يتضح، يعني أيضا كمثال فيما نحن فيه أو في زمننا، يعني لو جاء بالسيارة وقال هذه، يعني أهل الخبرة يقول هذا العيب قديم، مثلا الماكينة فيها عطل كبير لا يتصور حدوثه فجأة، ولا يتصور حدوثه في يوم أو يومين، إذن هذا يصدق قول المشتري في أن العيب قديم. إذا كان الأمر محتملا، فقول من يقدم؟ فالحنابلة يقولون يقدم قول المشتري، يقدم قول المشتري. وهذه المسألة لماذا حصل فيها النزاع؟ قل لماذا حصل الخلاف في هذه المسألة؟ إذا كان العيب يحتمل أنه قديم أو جديد، حصل الخلاف قول من يقبل وقول من لا يقبل. لأنه لو تأملت، لو قلت مثلا المدعي عليه ماذا؟ البينة. طبعا لا بينة لأحدهما في هذه المسألة، اختلفوا لأن الصورة أنه لا بينة لأحدهم. طيب، المدعي عليه البينة والمدعى عليه أو المنكر عليه اليمين، من المدعي والمدعى عليه هنا؟ المسألة محتملة، احتمل أن تقول هذا المدعي، يعني المدعي يدعي البيع، البائع يدعي سلامة البيع وأنه سلمه أو أعطاه له سليما، والمشتري ينكر، فيكون القول هنا قول المشتري بيمينه لأن المدعي ليس عنده بينة. ويمكن يعكس الأمر، والراجح في هذه المسألة أن القول قول البائع بيمينه، أن القول قول البائع بيمينه. يعني نقول المشتري الآن الأصل أنه اشترى سلعة سليمة، هذا الأصل، هو الآن يدعي وجود عيب قديم فيها، هو الآن مدعي، عليه البينة ليس عنده بينة، فالمنكر هو البائع، يقول لا، أن العيب ليس قديما أو قد أعطيته بلا عيب. لماذا رجحنا هذه الصورة أن القول قول البائع بيمينه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع وللمبتاع الخيار. هذا نص في المسألة، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، وللمبتاع، من المبتاع؟ المشتري، الخيار. ما معنى الخيار؟ القول قول البائع أي بيمينه، يحلف البائع ويقول إنه أنا بعتها سليمة ليس فيها هذا العيب. المشتري يكون له الخيار حينئذ أن يسلم بكلام البائع أن السلعة كانت سليمة ويأخذ السلعة وينصرف، أو يقول أنا أختار فسخ العيب، فسخ البيع، أختار فسخ البيع، أنا لا أصدقه. للمشتري الخيار. هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن، حسنه البيهقي وابن عبد الهادي، وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند. الحنابلة يقولون القول قول المشتري بيمينه، يحلف المشتري. قلنا هذا الراجح، وهذا سيرجح في كل مسائل اختلاف البائع مع المشتري، أن القول قول البائع. وإذا قال الفقهاء القول قول المشتري وسكتوا، أو قول البائع وسكتوا، كل من قالوا القول قوله يقصدون بيمينه، بيمينه يحلف. طيب، الآن المؤلف رحمه الله يتكلم على خيار التدليس، خيار التدليس. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل، لا تصروا، بضم الأول وفتح ما بعده، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الحديث متفق عليه. لا تصروا الإبل والغنم، يعني لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها. التصرية الجمع، فكان بعضهم يعقد أو يربط ضرع الشاه قبل أن يبيعها حتى يجتمع اللبن في الضرع ويعظم ضرعها، ويظن المشتري أن هذه عادتها، أنها كثيرة اللبن. لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، أي من اشتراها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، يعني بعدما حلب وذهب اللبن الكثير ثم بدأ اللبن المعتاد، إن رضي بذلك وأمسكها فهذا له، إن سخطها ردها وصاعا من تمر. لماذا صاعا من تمر؟ هذا الصاع من التمر مقابل اللبن الذي حلبه، الشارع جعل هذا مقابل هذا. المؤلف يقول: فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، يعني قبل أن يحلبها وقبل أن يأخذ شيئا من لبنها اكتشف أن هذه مصرة، فله الخيار أن يردها ولا يرد معها شيئا، لا يرد معها تمرا لأنه لم يحلبها. قال: وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه، أي إنسان باعك سلعة ودلس عليك فيها ولم يخبرك بالعيب فلك الخيار في ردها. مثل لهذا التدليس بماذا؟ قال: فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده. أنت أردت أن تشتري أمة فوضع الحمرة في خديها، حمر وجهها ليظن جمالها، فاكتشف الإنسان أن هذه حمرة زائفة ليست حقيقية، فله أن يردها. أو سود شعرها، يعني حتى تبدو شابة وقوية وهي ليست كذلك. أو جعده، وهم يقولون إن الشاب يعني إذا كان مجعد الشعر هذا دليل على قوة الجسد. أو رحا، باع رحا، الرحى التي يطحن بها الحب، أو باع رحا ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. كانت الرحى هذه من الرحى الموجود، رحى تعمل بالماء، فهو جمع الماء الكثير خلفها ثم عند إرادة البيع أرسل عليها الماء القوي، فتدور الرحى بسرعة ليست سرعتها المعتادة، فهذا تدليس، أوهمه أن هذه الرحى سريعة الدوران، أرسله عليها عند عرضها على المشتري. هذا كله من خيار التدليس. قال: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه، وصف المبيع بصفة جيدة، هذه الصفة من شأنها أن تزيد الثمن، فلم يجدها فيه، من الذي لم يجدها فيه؟ المشتري لم يجد هذه الصفة في ماذا؟ في المبيع، فيه في المبيع، كصناعة في العبد أو كتابة، قال أبيعك هذا العبد، وهذا العبد ماهر في صناعة كذا، فتبين أنه ليس صانعا، أو قال هذا العبد كاتب، وكانوا يرغبون في مثل هذا، مثلا رجل مؤلف يحتاج من يكتب له، فلما اشترى العبد تبين أنه ليس صانعا أو ليس كاتبا. أو أن الدابة هملاجة، الهملاجة يعني حسنة السير، سيرها جيد، والفهد صيود، لأن هذا الفهد مدرب ويصيد، وتبين أنه ليس كذلك. أو معلم صيود يعني يحسن الصيد، أو معلم مدرب. أو أن الطائر مصوت، مصوت هذا بالنسبة للطيور التي تشترى لصوتها، كأن يشتري الإنسان ديكا ليوقظه للفجر، أو يشتري ببغاء، أو يشتري عصفورا ليستمتع بصوته، وهذه منفعة مباحة يجوز المبيع البيع من أجلها. فهو اشترى الطائرة على أنه مصوت، فلما يعني اشتراه وجده بلا صوت. كل هذا له الخيار في الرد ونحو هذا. التدليس، باعه سيارة على أنها سليمة، وإذا هو الماكينة مفوتة، وضع فيها زيتا ثقيلا وضع فيها، المهم خدعه وغشه، فلما أخذها تبين له أن هذا غشه، هذا خيار، فله خيار التدليس، يرد السلعة. قال: ولو أخبره بثمن المبيع، هنا خيار آخر اسمه الخيار بتخبير الثمن، الخيار أو خيار البيع بتخبير الثمن، تخبير يعني إخبار، سيتضح الآن. لو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة، لو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، يعني الآن عندنا بيوع تتم، يعني البيوع على قسمين، عندنا بيع المساومة وعندنا بيع الأمانة. بيع المساومة لا تخبر المشتري بكم اشتريت، بل قل له ساوم، ساوم، قل أنا أبيع بعشرة، لا تسألني بكم اشتريت، بيع المساومة. وعندنا بيع الأمانة، بيع الأمانة يعني أنا مؤتمن على الإخبار بالثمن، اشتريته بكذا وسأربح كذا، أو اشتريته بكذا وسأبيعه بلا ربح، أو اشتريته بكذا وسأبيعه بأقل مما اشتريت، بيوع الأمانة. وهذه ثلاثة أنواع في بيوع الأمانة: الأول هو المرابحة، اشتريته بكذا وأربح كذا، والثاني التولية، اشتريته بكذا وأبيعه بنفس الثمن، والثالث الحطيطة أو الوضيعة، اشتريته بكذا وأبيعه بأقل. كل هذا بيوع الأمانة مبنية على أنك مؤتمن في الإخبار بالثمن الذي اشتريت به أولا. فهنا الرجل أراد أن يتبايع أن يبيع صاحبه بالمرابحة، فقال له أنا اشتريت السلعة هذه بألف والآن أنا أريد أن أربح، ربحني فيها 10%، إذن يبيعها بكم؟ بألف ومئة. تبين أنه لم يكن صادقا، هو لم يشتريها بألف إنما اشتراها 900 مثلا، أخبره بثمن المبيع فزاد عليه. المشتري الآن لما عرف فمن حقه أن يرجع بالزيادة، وحظها من الربح إن كان مرابحة. لنفرض أولا أنه كان بيع تولية، قال اشتريتها بألف وأبيعها لك بنفس الثمن بألف، فتبين أنه اشتراها 900 فقط، المشتري يرجع عليه بكم؟ 100، 900 ويبيعها 900. طيب الحالة الثانية، كان بيع مرابحة، قال الرجل اشتريتها بألف وأربحني فيها 10%، يعني أبيعها بألف ومئة، فتبين أنه اشتراها 900، فماذا يأخذ منه المشتري؟ 110، لأنه 900 وربحها 10%، يعني 90، يعني الثمن يكون 990، وهو باع له بألف ومئة، فمن حق المشتري أن يسترد الزيادة وحظها من الربح، الزيادة ونصيبها من الربح 10%. لو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. طيب هل له أن يفسخ البيع؟ يعني هنا يقول من حقك أن تسقط الزيادة لأن السلعة سليمة، المذهب يقول السلعة سليمة وليس فيها عيب، والغاية الأمر أنه زاد في السعر، فنحن قلنا استرد الزيادة، فليس لك خيار في رد السلعة، إنما تمسكها وتأخذ الزيادة، هذا المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري له خيار الرد قياسا على ما جاء في تلقي الركبان، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يعني أطراف البلد خارج البلد، قال فإن جاء سيدها السوق فهو بالخيار، لما باع برخص، باع برخص أعطته الشريعة الخيار، إذا جاء السوق ووجد السعر أعلى من الذي باع به أن له خيار الفسخ أو الرد. طيب قال وإن بان بأنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. البائع هنا لم يتعمد خطأ، إنما غلط على من؟ على نفسه، يعني هو اشتراها في الحقيقة بألف ومئة، فغلط، وغلط هكذا من باب طربة، يعني غلط بكسر اللام. الآن المشتري البائع اشتراها أولا بألف ومئة وسيربح 10%، فغلط على نفسه فقال اشتريتها بألف، غلط، اشتريتها بألف وأعطيني 10%، إذن ألف ومئة، تبين بعد ذلك أنه غلط. المشتري إما، يعني الآن المشتري ممكن يقول أنا لو كنت أعلم أنها ستكون بألف ومئتين مثلا فأنا لن أشتريها، أن هذه غالية علي، أنا اشتريتها لأن 1100 هذا مناسب لي. نحن نقول له أنت بين خيارين: أن تمسك السلعة وتعطيه ما غلط فيه، أو أن تردها. ترد، أعطيناه خيار الرد حتى لا يقع عليه ضرر، لأنه ما كان في حسابه أن السلعة تكون بهذا الثمن، اشتراها على ثمن معين لم يكن يعلم بهذه الزيادة، فله خيار الرد، وبهذا نكون قد دفعنا الضرر عن البائع وعن المشتري. البائع غلط في الثمن الأصلي الذي اشترى به، فالمشتري الآن يكون بالخيار أن يأخذها ويدفع له الزيادة أو أن يردها. طيب، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله، ما هو المؤجل؟ ولم يخبره بتأجيله، فله الخيار بين رده وإمساكه. هذا البائع هو صادق في أنه اشتراها بألف وقال أربحني 10%، يعني تكون بكم؟ 1100، لكن لم يخبره أنه اشتراها 1000 مؤجلة. وتعلمون أن الثمن أو البيع بالثمن المؤجل يكون عادة أزيد من البيع بالثمن الحال، إن هذه السلعة في الحقيقة لو بيعت بالكاش ربما 900، فهذا البائع هو يقول هذه مرابحة وبيع أمانة، وهو صادق: أنا اشتريتها 1000 وأربحني فيها كذا، لكنه اشتراها 1000 مؤجلة ولم يخبره. لو أخبره فانتهى الأمر، رضي المشتري الحمد لله. إذا لم يخبره بأنه اشتراها بثمن مؤجل، الحقيقة يكون قد خدعه، لأن هذا الثمن المؤجل عادة يكون أكثر من الثمن الحال. لهذا أعطينا المشتري الخيار بين رده وإمساكه. خلاص، نقول له إما لك أن ترد الصفقة أو تمسكها ولا شيء لك، يعني أنت علمت الآن أن هذه 1000 مؤجلة، إذا رضيت فالحمد لله. الشارح هنا يعني فسر هذا الكلام بشيء لا يصح، فسر هذه الجملة بشيء لا يصح، ويقول إنما لماذا منع من هنا؟ لأن يقول البائع الأول لم يرضى بالمشتري الجديد، هو لا علاقة أصلا بين المشتري الجديد والبائع الأول، يقول أن البائع لم يرضى بذمته، لا علاقة. إنما التفسير الصحيح هنا لماذا أعطي المشتري الخيار؟ لأن الثمن المؤجل عادة أزيد من الثمن الحال، وهذا البائع لم يخبره. المذهب يقول في هذه الحالة إنه ليس يعني المذهب خلاف كلام ابن قدامة، يقول ليس له حق الفسخ، ولكن يأخذه بأجله. انتبهوا لهذا، ابن قدامة يقول له أن يفسخ، المذهب يقول لا يفسخ لكن يأخذه بأجله. ما معنى هذا الكلام؟ تبين أن البائع اشترى السلعة 1000 مؤجلة إلى 6 أشهر، وجاء إليك وقال أبيعك 1000 وربح 10%، لكن بثمن حال الآن، أعطيني 1100. ثم علمنا أنه قد اشتراها بثمن مؤجل، فنقول، المذهب يقول ليس لك خيار الفسخ، بل تأخذها بالأجل. واضح؟ تأخذها بالأجل، يعني لا تدفع الآن، إنما تأخذها مؤجلة 6 أشهر كما أخذها هو مؤجلة 6 أشهر، ولا تبني على المدة الأولى. يعني لو كان هو اشتراها مؤجلة 6 أشهر وباعها بعد 2 شهر، أنت الآن من حقك أن تأخذها مؤجلة 6 أشهر وليس 4 أشهر. هذا المذهب، أنه ليس للمشتري الفسخ لكن يأخذها مؤجلة. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ما دام أن البائع قد خدع المشتري فللمشتري خيار الرد، أن يقول أنا لا أريده لا بثمن حال ولا بثمن مؤجل. إنه بعض الناس يعني لا يرضى بالأجل، يقول أنا لا، أنا أشتريها كاش الآن بألف أحسن ما أشتريها بألف ومئة مؤجلة، الفلوس ممكن معي الآن، ممكن تضيع، ممكن تصرف تذهب، فأنا لا أريد الصفقة هذه. وقد خدعني البائع ولم يخبرني أنه اشتراها بهذا الثمن المرتفع مقابل التأجيل. واضح المسألة هذه؟ فهذا كله يرجع إلى الخيار بتخبير الثمن، يعني الإخبار بالثمن، أخبر بالثمن على غير حقيقته. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، اختلف البيعان في قدر الثمن، يعني باعه هذه السلعة وقال له التسديد بعد أسبوع مثلا، عندما جاء وقت السداد اختلف، فالمشتري قال اشتريته ب900 والبائع قال بل بعته لك ب1000، ليس عندهم شيء مكتوب، اختلف البيعان في قدر الثمن، فماذا نعمل وليس عند أحدهما بينة؟ لو عنده بينة لأخذنا بها. فالحنابلة يقولون إن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ويبدأ البائع بالحلف، يحلف البائع ويقول والله ما بعته ب900 بل بعته ب1000، ويحلف المشتري ويقول والله ما اشتريته ب1000 بل اشتريته بكم؟ ب900. ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. يعني لو حلف الاثنين وكل إنسان منهم لم يقبل من الآخر فسخنا البيع الذي بينهما. لو رفض أحدهما اليمين حكمنا عليه قلنا خلاص صاحبك هو صاحب الحق. والقول الثاني في هذه المسألة كما أشرنا من قبل، إذا اختلف البيعان فالقول قول من؟ قول البائع، يعني بيمينه. إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، فيحلف البائع المشتري بالخيار، لا نحلفه، إما أن يرضى بالكلام هذا أو يقول أفسخ البيع. فالقول قول البائع وللمبتاع الخيار، أو الخيار للمبتاع المشتري. اختلف البيعان في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما، فالمذهب يتحالفان ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. طبعا أحيانا البائع بعد ما يبيع يقول لك أنا غلطت في ثمن السلعة الآن، يعني مثلا هو يعرضها ب100 يقول أنا غلطت في تقديراتي هي ب110. هذه مسألة مختلفة عن مسألتنا، نحن نتكلم عن مسألة المرابحة، أنه يخبرنا بثمنها الأصلي فغلط في الثمن الأصلي، قال اشتريتها ب1000 وربحي فيها 10%، إذن ب1100، ثم تبين أنه غلط وأنه اشتراها. طبعا تبين هذه لابد أن يثبت، أقام بينة، أتى بالفواتير، راجع نفسه وأتى بالفواتير. في هذه الحالة نحن خيرنا المشتري بين ماذا؟ بين الرد وبين أن يدفع ما غلط فيه. طيب تلفت السلعة أو أكلها الإنسان، هنا تعين أن يرد الزيادة فقط، ليس له خيار الرد، أنه لا يمكن رد، إذا تعذر الرد فلم يبق إلا هذا. وكونه يقول أصلا أنا لو كنت أعلم الزيادة ما اشتريت، هذا غير مؤثر هنا، لأن تبين أن فلان غلط، وهذا بيع مبني على الأمانة، كما أننا نضمن البائع الزيادة في المقابل لو أنه غلط على المشتري، لو أنه غلط على المشتري. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: إذن هذا باب الخيار باب مهم، وإن كان المؤلف رحمه الله ذكره باختصار، إلا نحن أتينا على أصوله، يعني خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس أو التصرية، خيار التخبير بالثمن، خيار يتعلق بالتخبير بالثمن، وبعضهم يضيف خيار اختلاف المتبايعين، مسألة إذا اختلف البيعان يعتبرون نوعا من الخيار، إذا اختلف البيعان في قدر الثمن. المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب السلم، باب السلم، وهو باب مهم. السلم أو السلف، السلف هنا ليس المقصود به السلفة يعني القرض، لا، السلم مأخوذ من الإسلام والتسليم، والسلف مأخوذ من التقديم، يقدم شيئا، وأصل السلف يعني المتقدم، لهذا يقال السلف الصالح، يعني من تقدمك من الصالحين. ما هو السلم؟ نحن نعرف البيع المؤجل، نعرف البيع المؤجل، البيع المؤجل إن أشتري هذه السلعة مثلا بثمن مؤجل لمدة شهر، هذا يسمونه البيع الآجل أو البيع المؤجل. السلعة حاضرة والثمن ماذا؟ مؤجل. السلم أو السلف عكس هذا، عكس هذا، الثمن حاضر والسلعة مؤجلة، الثمن حاضر والسلعة مؤجلة. يعني مثالها أن تذهب إلى الفلاح المزارع وتقول له: أنا أسلمك، أسلم يعني أقدم وأعطي، أسلمك 1000 جنيه في مثلا 100 صاع من القمح، أخذه منك بعد 6 أشهر، فالثمن حاضر والسلعة مؤجلة. ونحن عندنا الأقسام 4 أقسام، أقسام الأقسام عندنا المتصورة في التبادل 4 أقسام: إما أن يكون الثمن والمبيع حاضرين، السلعة حاضرة والثمن حاضر، أو أن يكون مؤجلين، الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، أو أن يؤجل، أن تكون السلعة حاضرة والثمن مؤجل، أو العكس، الثمن حاضر والسلعة مؤجل. 4 أقسام كلها جائزة ما عدا القسم الثاني الذي هو تأجيل العوضين، تأجيل البدلين. إذا كان الثمن مؤجلا والسلعة مؤجلة لم يجز، ويسمى بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، يسمى بيع الدين بالدين. فلا يجوز أن أقول مثلا: أنا أشتري منك سيارة تأتي بها بعد 3 أشهر بثمن أنا آتي به بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، أو الثمن مقسط على سنوات. إذا كان الثمن مؤجلا والسلعة مؤجلة لم يجز. لكن بقي عندنا الصورة الأولى، البدلان حاضران فلا بأس، أحدهما حاضر والآخر غائب، الثمن حاضر والسلعة غائبة، ماذا يسمى هذا؟ السلم. طيب، الثمن غائب أو مؤجل والسلعة حاضرة، ماذا يسمى هذا؟ البيع الآجل أو المؤجل. السلم يقول المؤلف رحمه الله: إذا لو عرفنا السلم ماذا نقول؟ السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن حال في مجلس العقد، هذا السلم. بيع موصوف في الذمة مؤجل، السلعة مؤجلة موصوفة سنصفها ونحددها بثمن حاضر أو حال في مجلس العقد، لابد أن يدفع الثمن كاملا. يعني لما تروح لهذا المزارع وتقول: أنا أريد منك بعد 6 أشهر مثلا أردب من القمح، هذا يجوز بشرط أن تدفع رأس المال أو الثمن كاملا في مجلس العقد. عندنا مسلم، وعندنا مسلم إليه، وعندنا مسلم فيه. يا شو حمد بس لو وجهت شوية، من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ المشتري، يعني بمثابة يعني دافع الثمن. المسلم دافع الثمن، المسلم. طيب، والمسلم إليه صاحب السلعة، صاحب السلعة أو الذي بمثابة البائع، مسلم إليه. طيب، والمسلم فيه السلعة نفسها، المسلم فيه. أحيانا يقولون رب السلم، من هو رب السلم؟ المسلم، المسلم إليه؟ لا، المسلم، المسلم هو رب السلم. إذن عندنا مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه، وهذا العقد يسمى السلم، يسمى السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يسلفون أو يسلمون في الثمار السنة والسنتين. يعني يأتي ويقول: أنا أريد كذا من الثمار، كم صاع من التمر مثلا، بعد سنة تسلمني أو بعد سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أباح السلم في تمر، نعم، يسلفون في الثمار الأول، لا بأس، المعنى واحد. الذي عندي: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، هذا حديث متفق عليه، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا من محاسن الشريعة، السلم هذا. وطبعا عندما تتعامل بالسلم تشتري السلعة بثمن أقل أو أكثر؟ أقل أو أكثر؟ أقل، لأنه سيأتيك بالسلعة بعد 6 أشهر، فهذا المزارع يحتاج إلى النقود الآن، وأنت لا تحتاج إلى السلعة الآن، تريدها بعد مدة، وستتخلى عن نقودك فتدفع شيئا أقل، ففيه مصلحة للمتبايعين. وهذا السلم موافق للقياس، وليس على خلاف القياس كما قال بعض الفقهاء، بل هو موافق هم قالوا هذا خلاف القياس لأنه من بيع المعدوم، لكن هذا يختلف عن بيع المعدوم، هذا بيع موصوف في الذمة. يعني أنا ما قلت لك إن السلعة أبيعك كذا وهي ليست عندي، بل أنا أبيعك شيئا محددا بالأوصاف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. قال: ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات، يضبط بالصفات إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع. ذرع يعني قياس بالذراع، يبيع قماش مثلا أو أو عد وجعل له أجلا معلوما. قولهم ما ينضبط بالصفات، يعني الصفات منضبطة لا يحصل فيها اختلاف، في الزمن الأول كان لا ينضبط إلا هذه الأشياء، أشياء مكيلة أو أشياء موزونة أو أشياء مزروعة أو أشياء معدودة. ولهذا قالوا السلم لا يكون في الصناعات، الأشياء المصنوعة ما كانت تنضبط. لماذا ما كانت تنضبط؟ لأن الصناعة كانت يعني غير متقدمة، فلا يستطيع أن يسلم مثلا في 100 كأس من هذا الشكل، لأنه لن يستطيع أن يأتيها ب100 على هذا الشكل بالضبط. في وضعنا أو في زمننا الحاضر أصبح السلم يمكن في 1000 الأشياء أن يصنع لك من نفس السلعة نماذج متساوية تماما. فلهذا لو جاء إنسان وذهب إلى بائع وقال له أنا أريد 1000 كوب من هذا بعد 2 شهر وسلم الثمن، نقول هذا عقد ماذا؟ عقد سلم، وهذا ينضبط بالصفة، يقول هذا صناعة كذا ومادة كذا. كل ما يؤثر في الثمن أو كل ما يسبب الخلاف لابد أن يذكر، طوله كذا وحجمه كذا ومن نوعية كذا ومن مادة كذا. السيارات مثلا ممكن الآن تعمل عقد سلم في السيارات، إنك تقول لوكالة أو لبائع أو لصاحب صالة بيع السيارات أنا أريد، طبعا في السيارات الجديدة، أنا أريد سيارة من نوع الفلاني، الموديل الفلاني، اللون الفلاني، الماركة الفلانية، كل المواصفات بأدق التفاصيل، أريدها بمكيف بدون مكيف، بفتحة سقف بدون فتحة سقف إلى آخره، يعني كل شيء ينضبط الآن محدد تماما. فلهذا نقول القاعدة أن السلم يجري في كل ما ينضبط بالصفة، يعني نستطيع أن نضبطه بالوصف، نقول لون كذا ومقاس كذا وشكل كذا وامتداد كذا وعرض كذا في الخشب وفي الزجاج وفي الحديد. الآن يمكن ضبط يمكن ضبط كثير من الأشياء بالصفة دي، حيث لا يحصل نزاع ولا خلاف. هذا هو الضابط، ولا يقف الأمر عند المكيل والموزون والمعدود والمزروع. قال وجعل له أجلا معلوما، إذن لا بد في السلم من أجل، لا بد أن يحدد أجل. طيب هل يصح السلم الحال؟ يعني رجل جاء إليك وعندك سلعة، بدل ما يقول أشتريها منك معه الفلوس، قال خذ هذه الفلوس وأسلمني أو أسلفني هذه السلعة، أنا أريد هذه السلعة سلما، السلعة حاضرة ليست مؤجلة. فالجمهور على أن هذا لا يصح، قالوا هذا لا يفيد، والحديث يقول إلى أجل معلوم. ورجح بعض أهل العلم أن هذا يصح، قالوا هذا بيع ولا يضر تسميته سلما، هذا بيع، دفع الثمن وأخذ السلعة ولا يضر كونه سماه سلما. قال وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، هذا شرط في السلم، لابد من دفع رأس المال كاملا قبل التفرق من مجلس العقد، لابد، لأنه إذا تفرق ولم يدفع الثمن كاملا أو لم يدفع أو ترك بعضه مؤجلا أصبح من بيع المؤجل بالمؤجل، وهذا ممنوع. فشرط السلم أن يدفع أو أن يعطي المسلم رأس المال أو ما يسمى بالثمن، أن يعطيه ماذا؟ كاملا قبل التفرق. إن أعطاه البعض لم يصح السلم، إن أعطاه البعض وأجل البعض لم يصح السلم، وسنميز بين السلم وبين الاستصناع. سنميز بين السلم، إن هذا يجوز في عقد الاستصناع وهو قريب من السلم، نذكره إن شاء الله لما ننتهي من السلم. صحيح، يقول السلم في المواشي لن يصح، لأن الماشية مهما وصفت هل تضبطها بالصفة؟ لا يمكن، فلا يصح. يعني ماذا ستقول؟ تقول عمرها سنة، لكن عمرها سنة ومن فصيلة معينة، طيب لا بأس، لكن هذه قد تكون سمينة وهزيلة، يأتيك بواحدة عمرها سنة لكن لا تساوي شيئا. فالسلم في الحيوان لا يصح، لماذا؟ لأنه لا ينضبط بالصفة، لا ينضبط بالصفة. لكن لو قلنا السلم في اللحم يصح؟ السلم في اللحم، قال أنا أعطيك الآن 1000 على أن تعطيني بعد شهر مثلا 50 كيلو من اللحم الفلاني، أنا أخشى أن يختلفوا، لكن على كل اللحم مكيل، لكن ممكن يختلفوا في قدر الشحم وقدر نعم. لا، هو يقول الآن لو ذهب المزارع وقالوا أنا بعد 6 شهور تعطيني القمح، يقول ألا يكون قد باع القمح قبل بدو صلاحه؟ إحنا سبق معنا إنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد. إحنا أولا ما اشترينا في السلم القمح اللي في الزرعة هذه، نحن اشترينا شيئا موصوفا في الذمة، يزرعه هو لا يزرعه، يشتريه من غيره، المهم أن يأتيني بهذا العدد. نحن ما اشترينا هذا القمح الذي لم يشتد، هذا محرم. نحن اشترينا منه 20 صاع في ذمته، يأتي بها من أي مكان، لا يشترط أن يزرعها. ما كانوا يسألون هل لكم زرع أو لا كما يقول الصحابة، إنما يأتي 20 صاع يوفرها كيفما أراد. نعم، يعني هذه الصورة يمكن أن تتم على وجه السلم، ويمكن أن تتم على وجه بيع المرابحة للآمر بالشراء، إنه لما ذهبت إلى التاجر وطلبت سلعة معينة قال ما عندي سأشتريها وأبيعها لك، وهذا لو اشتراها وأنت لم تأخذ منه تضرر هو، فما هو العقد المباح في هذه الحالة؟ يقول هل يأخذ منه جزء من الثمن أو لا؟ لا، هذا العقد يمكن أن يتم على صورة السلم، فتدفع رأس المال كاملا، هذا شرط، تدفع أنت رأس المال كاملا وتحدد السلعة المنضبطة بالوصف والأجل المعلوم ويأتي بها هو في الوقت فيتم سلما. الناس لا يريدون هذا لأجل النقطة الأولى، أنك تدفع رأس المال كاملا، ولكن أنا ما أريد هذا، أنا أريد شيء بالتقسيط. لهذا نلجأ للصورة الثانية، أن هذا يكون مما يسمى أو سمي بين المعاصرين بيع المرابحة للآمر بالشراء. أنا آمره بالشراء أو أطلب منه، أقول اشتري السلعة الفلانية، وقد تكون موجودة في السوق وأعرفها وأدله عليها، اشتري هذه السلعة وأربحك فيها كذا ونتفق. في هذه الحالة لا يصح أن يبيعني، سبقت الإشارة لهذا، أنه لا يبيعني بيعا، هذا وعد، لأنه لا يملك السلعة، فعندنا شرطان: لا بد أن يذهب ويشتري السلعة لنفسه ثم يقبضها ويخرجها من محل بائعها الأول، بعد ذلك يبيعها علي. طيب أنت تقول هو يخاف الآن من رجوع العميل هذا أو رجوع المشتري، فعندنا أمران: إنه أنك تشتريها بالخيار، تشتري السلعة بالخيار لمدة أسبوع لأجل لو تراجع هذا الزبون ترد أنت السلعة ولا ضرر عليك. طيب أجاز كثير من معاصرين أن تأخذ مبلغا يسمى هامش الجدية، ليس عربونا، ونحن فرقنا بين العربون وبين هامش الجدية. ليس عربونا، هامش الجدية يكون أمانة عندك لا تستفيد منه شيئا ولا تدفعه في الشراء، إنما يبقى أمانة لا تتصرف فيه. فإذا رجع هذا العميل أو الزبون عن الصفقة جاز أن تأخذ من هامش الجدية قدر الضرر الفعلي. يعني نقول لك هذا الزبون تراجع، طب أنت حاول أن ترجع السلعة أو حاول أن تبيعها لغيره، فإذا بعتها ولم تخسر شيئا، لم تخسر بمعنى أنك اشتريتها بمئة وبعتها بمئة، ليس لم تخسر إنه كان عندك نية تبيعها 120 فبعتها بمئة، نحن شرحنا هذا. طيب ويجوز، قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. السلم في أشياء يقبضها متفرقة، يعني يقول له أنا أريد خذ هذا المبلغ وأنا أريد 100 صاع من القمح، آخذ منها 50 في شهر كذا و50 في شهر كذا، يجوز أو لا؟ يجوز. في سلعة يأخذها على أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. قال وإن أسلم ثمنا واحدا، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. أسلم في شيئين، يعني قال لو خذ هذه 1000 في مقابل 20 صاع من القمح و20 صاع من الشعير، لا يصح، لأنه كم قيمة القمح وحده وكم قيمة الشعير لوحده؟ طيب لو فسخنا السلم لعذر من الأعذار كيف نحسب قيمة الشعير وقيمة القمح؟ لا نعرف، لابد أن يبين. يقول هذه 1000 وأريد 20 صاع من القمح 600 و20 صاع من الشعير 400، لاحتمال الفسخ أو تعذر الأداء، فسنلجأ لمعرفة لرد الثمن. قال ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، ما معنى هذا؟ يعني أنا الآن أعطيته 1000 وقلت له أريد 20 صاعا من القمح في مثلا أول شهر 8، فلما جاء الشهر قال ما عندي 20 صاع من القمح، ما عندي 20 صاع من القمح، فقلت له طيب أعطني مكانها مثلا 40 صاع من الذرة، أو أعطيني 10 آصع من التمر، لا يصرف السلم إلى غيره، يعني لا يبدل، لا تبدل السلعة. الحنابلة في هذا اعتمدوا على حديث، وهو من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهو حديث رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن تأخذ العوض عن المسلم فيه، إذا كان مساويا له في القيمة عند وقت الاتفاق هذا، عند الوقت الاتفاق على التعويض. يعني لما جاء الأجل في أول شهر ثمانية وقال ما عندي، قلنا طيب 20 صاع من القمح كم تساوي قيمتها؟ قالوا تساوي قيمتها ما يعادل مثلا 40 صاع من الذرة. قلت إذن أعطني، أو تكون أنقص يعني لا تربح، إما أن تأخذ شيئا يساوي قيمة ما لك أو أنقص مما لك حتى لا تربح فيما لم تضمن. يعني 20 صاع من القمح تساوي 40 صاع من الذرة، تأخذ 40 أو تأخذ 39 وليس لك أن تأخذ 41 حتى لا تربح فيما لم تضمن. لا تربح مرتين، أنت ربحت أولا السلم أخذت بسعر مخفض وتريد تربح مرة ثانية. وهذا قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا أسلمت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا، عرضا يعني سلعة، عرضا عكس نقدا، خذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن يجوز صرف السلم إلى غيره. يشترط هنا لو كان العوض، لو كانت السلعة وعوضها مما يجري فيه الربا فنشترط عدم التأجيل. يعني لما جئت في 1/8 ولك 20 صاعا من القمح وليس عنده، فقلت له قيمتها تساوي 40 صاع من الذرة، يشترط أن تأخذ 40 صاع من الذرة في الحال ولا تؤجل، لأنه لا يجوز بيع القمح بالذرة مؤجلا. أو يجوز؟ يجوز أو لا يجوز يا مشغولون؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بيع القمح بالذرة مؤجلا. يعني الآن الرجل يلزمه في 1/8 20 صاع من القمح، قال ما عندي، ونحن جوزنا العوض عنه بشيء يساوي القيمة أو أنقص من القيمة، فقلنا 20 صاع من القمح تساوي 40 صاع من الذرة، يشترط عدم التأجيل أن يعطيك مباشرة 40 صاع من الذرة، لأنه لا يجوز النسيئة بين القمح والذرة. لم يجز من أسلم في شيء لم يجز صرفه إلى غيره. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.